أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن تقديم دليل المقيد على دليل المطلق إنما هو من جهة أنه قرينة لدى العرف العام لبيان المراد الجدي النهائي من المطلق. نعم، إذا كان المقيد بلسان التقييد مباشرة كما إذا قال المولى أعتق رقبته ثم قال ولتكن الرقبة مؤمنة، فإن دليل المقيد يدل على التقييد مباشرة والتقييد مدلوله المتوفية فلا يحتاج تقديمه إلى كونه قرينة. أو كان مفاد دليل المقيد الإرشاد إلى المانعية فإنه يرشد إلى المانعية للمطابقة وإلى أن عدمها قيد للمأمور به بالالتزام، فتقديمه حينئذ لا يحتاج إلى كونه قرينة ثم إن صاحب الكفاية قدس الله نفسه قد ذكر وجها آخر لتقديم دليل المقيد على دليل المطلق، وهو أن الأمر المتعلق بالمقيد ظاهر في الوجوب التعييني، وهذا الظهور أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق، ويكون تقديمه بملاك الأزهرية، وهذا من أحد موارد الجمع دلاليه العرفية، فإن تقديم الأزهر على الظاهر من أحد موارد الجمع دلاليه العرفي، فيكون تقديم دليل المقيد على دليل المطلق بملاك الأزهرية. وقد أورد عليه السيد الأستاذ قدس الله نفسه لأن ما ذكره قدس سره لا يتم على مسلكه، فإن صاحب الكفاية قدس الله نفسه يرى أن دلالة الأمر على الوجوب التعييني إنما هي بالإطلاق ومقدمات الحكمة لا بالوازع، فإذا كانت دلالة الأمر بالمقيد على الوجوب التعييني بالإطلاق ومقدمات الحكمة فلا وجه لتقديم دليل المقيد على دليل المطلق، فإن دلالة كليهما مستندة إلى قرينة الحكمة وإلى مقدمات الحكمة، فلا تكون دلالة الأمر بالمقيد على الوجوب التعييني أقوى من دلالة المطلق على الإطلاق، فإن كلتا الدلالتين مستندة إلى مقدمات الحكمة. والدعوى أن تقديم دليل المقيد على المطلق وإن كان دلالة الأمر بالمقيد على الوجوب التعييني بالإطلاق ومقدمات الحكمة، إلا أنه لما كانت دائرته دائرة دائرة المدلول المقيد أضيق من دائرة إطلاق المطلق، ومن أجل ذلك تكون دلالته أقوى من دلالة إطلاق المطلق، فيكون تقديمه عليه من باب تقديم الأظهر على الظاهر والأقوى على الزيد. فإذا لا مانع من كون دلالة الأمر بالمقيد على الوجوب التعييني بالإطلاق ومقدمات الحكمة، ومع ذلك تكون أقوى من دلالة المطلق على الإطلاق من جهة أن دائرة مدلوله أضيق من دائرة مدلول إطلاق المطلق، ومن أجل ذلك تكون دلالته أظهر من دلالة المطلق على الإطلاق، فيقدم عليه من باب تقديم الأظهر على الظاهر. هذه الدعوة مدفوعة، بل هي لا ترجع إلى معنى محصل، وذلك لأنه من حيث الدلالة التصورية، دلالة التصورية على المعنى لا فرق بين المعنى الخاص والمعنى العام، فإن الدلالة التصورية عبارة عن انتقال الذهن إلى المعنى قهراً وبالوجدان بمجرد سماع اللفظ، وإن كان سماعه من لافظ بغير شعور واختيار أو من مجنون أو من نائم، بمجرد سماع اللفظ ينتقل الذهن إلى المعنى قهرا ووجدانا بلا فرق بين كون المعنى خاصا وعاما، لا فرق بينهما. فإذا من حيث الدلالة التصورية لا فرق بين المعنى العام والمعنى الخاص، فإن الذهن ينتقل إلى المعنى سواء كان عاما أو خاصا قهرا ووجدانا بمجرد سماع اللفظ، وإن كان من متكلم بغير شعور واختيار. وأما من حيث الدلالة التصديقية وهي الدلالة ناشئة من ظهور حال المتكلم، فإن ظهور حال المتكلم يدل على أنه أراد معنى اللفظ، أراد معنى اللفظ الصادر منه عن جد وواقعا، يدل على ذلك. وهذا الظهور تارة يكون ناشئا من سكوت الموضع في مقام البيان وفي مقام الإثبات وعدم ذكر القرينة، ليقول تكون كاشفة عن مقام الثبوت لقانون أن كل ما لم يقله لم يرده. فالإنسان إذا لم يقل شيئا فهو لم يرده، وكل ما لم يذكره لم يرده. هذا ضابط كلي لكشف المراد المتكلم، كل ما لم يقله بشيء لم يرده. وأخرى تكون وأخرى يكون هذا الزهور ناشئا من زهور اللفظ بالمعنى وسعا من زهور اللفظ بالمعنى وسعا ودلالته عليه ودلالة اللفظ عليه في مقام الإشباط الكاشف عن مقام الشهود لقانون أن كل ما قاله أراد وكل ما ذكره أراده فإذا صدر منه كلام فهو كاشف عن مراد المتكلم في الواقع ومقام الشهود فإن اللفظ في مقام الإشباط إذا صدر من متكلم مختار فهو كاشف عن أنه أراد معناه في الواقع ومقام الشهود هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن الدلالة الإطلاقية الناشئة من سكوت المتكلم في مقام البيان وعدم ذكر قرينة فهذه الدلالة على مستوى واحد سواء أكان مدلولها معنى عاما أو معنى خاصا لا فرق من هذه الناحية فإن الدلالة الإطلاقية الناشئة من سكوت المولى في مقام البيان وفي مقام الإشباط وعدم ذكر قرينة في هذا المقام فإن هذه الدلالة على مستوى واحد سواء أكان مدلولها معنى عام أو معنى خاص فإذا الدعوى أن مدلولها إذا كان معنى خاص فهي أقوى مما إذا كان مدلولها معنى عاما فهذا لا يرجع إلى معنى محصل بين هذه الدلالة الإطلاقية المستندة إلى مقدمات الحكمة أي سكوت المولى في مقام البيان وعدم ذكر قرينة فهذه الدلالة على مستوى واحد بلا فرق بين أن يكون مدلولها معنى عام أو معنى خاص والدعوى أن مدلولها إذا كان معنى خاص فهي أقوى مما إذا كان مدلولها معنى عام لا ترجع إلى معنى محصل وغير قابلة للتصديق كما أن الدلالة الوزعية الناشئة من وزع اللفظ بإزاء المعنى فإن هذه الدلالة الوزعية المستندة إلى الوزع والناشئة من الوزع على مستوى واحد سواء أكان مدلولها معنى عاما أو معنى خاصا فلا فرق من هذه الناحية فإن دلالة اللفظ على معناه الموضوع على مستوى واحد سواء أكان معناه الموضوع لمعنى عاما أو معنى خاصا ولا يمكن القول بأن عدلون وإذا كان معنى خاصا فدلالته عليه أظهر وأقوى من دلالته إذا كان مدلوله معنى عاما. فلا يمكن هذه الدعوة ولا يرجع هذه الدعوة إلى معنى محصل فالنتيجة أن هذه الدعوة لا ترجع إلى معنى محصل. فالصحيح هو ما ذكرناه من أن تقدير دليل المقيد عن الدليل المطلق إنما هو من جهة أنه قرينة لدى العرف العام لبيان المراد الجدي النهائي من المطلق. إذا لم يكن لسانها لسان التقييد مباشرة أو لم يكن لسانه لسان الإرشاد إلى المانعية ففي هاتين السورتين يكون التقديم مستند إلى المدلول اللفظي مباشرة إما بالمطابقة أو بالالتزام لا إلى القرينية المقيد قد يقال كما قيل أنه يمكن الجامع بين دليل المقيد ودليل المطلق. فإذا ورد من المولى أعتق رقبة ثم ورد في الدليل آخر أعتق رقبة مؤمنة يمكن الجمع بينهما بحمل المقيد على الواجب في واجب على الواجب في واجب وهو الواجب المطلق. فإن الدليل الأول مطلق يدل بإطلاقه على وجوب عتق رقبة مطلقا سواء كان عتق رقبة مؤمنة أم كان عتق رقبة كافرة. وأما دليل المقيد يدل على وجوب عتق رقبة مؤمنة فالمقيد واجب في واجب آخر وهو الواجب المطلق. ونظير ذلك ما إذا نذر المكلف الصلاة في المسجد مثلا نذر أن يصلي صلاته الفريضة في المسجد ففي مثل ذلك الصلاة المنذورة في ضمن الصلاة الواجبة. فإن الصلاة الواجبة واجبة مطلقة سواء كانت في المسجد أم في الحرم الشريف أم في مكان آخر. فالصلاة واجبة مطلقة بلا فرق بين كونها في المسجد أو في الحرم الشريف أو في البيت أو في مكان آخر. ولكن الصلاة المنذورة مقيدة بإتيانها في المسجد فقط فهي واجبة في واجب وما نحن فيهم كذلك. فالمقيد واجب في واجب وهو الواجب المطلق. ولكن غير خفي أن هذا غير صحيح هذا الحامل غير صحيح لا ثبوتا ولا إثباتا. أما ثبوتا فإن مرد هذا الحمل إلى التخيير بين الأقل والأكثر الاستقلاليين والتخيير بين الأقل والأكثر استقلاليين غير معقول فإنه لغو وجزاب فإن في المقام يكون المكلف مخيرا بين العتق رقبة مؤمنة ورقبة كافرة معا أو عتق رقبة مؤمنة التخيير بينهما غير معقول فإن معنى التخيير أنه لا بد من الإتيان لأحد الطرفين إما بعتق رقبة وكافرة معا أو بعتق رقبة مؤمنة وهذا لغو محض وجذاب فإن عتق رقبة الكافر لا يكفي وأما عتق رقبة مؤمنة فهو يكفي سواء ذم إليه عتق رقبة كافرة أو لم يذم إليه فإذا ذم عتق رقبة كافرة إلى عتق رقبة مؤمنة وجعل كليهما طرفا للتخيير لغو محزون فلا يمكن صدوره من المولى الحكيم لا يعقل صدوره من المولى الحكيم ومن أجل ذلك هذا الحامل لا يمكن الالتزام به بحسب مقام السجود فإن مرجعه إلى التخيير بين الأقل والأكثر الاستقلاليين وهذا التخيير غير معقول ونظير ذلك ما إذا كان المكلف في أول الوقت فاقدا للماء ولكنه يعلم بأنه واجد للماء في آخر الوقت يعلم بذلك فعندئذ لو قلنا بأنه مخير بين الصلاة مع التيمم في أول الوقت والصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت وبين الصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت فقط المخير بين الصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت والصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت أو الصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت وهذا التخيير غير معقول لأنه إذا أتى بالصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت كفى ذلك سواء أتى بالصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت أو لم يأتي بها فإن الإتيان بالصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت يجزي سواء أتى بالصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت أم لا فإذا ذم صلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت إلى الصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت لغو صرف فلا يمكن صدوره من مولى الحكيم ولكن فرق بين ما ذكرناه من المثال وبين النذر فإن المكلف إذا نذر الصلاة في المسجد أو في الحرم الشريف فإن أتى بالصلاة في المسجد فقد أتى بكلتا الفريضتين، فريضة الأصلية والفريضة المنذورة معا، فإن هذه الصلاة المأتي بها مصداق لكلتا الفريضتين، وهي تجزي عن كلتا الفريضتين معا. وأما إذا أتى بالصلاة الفريضة الأصلية في خارج المسجد في البيت أو مكان آخر لا تسقط عنه صلاة الفريضة النذرية، فالصلاة المنذورة لا تسقط عنه بالإتيان بالصلاة الواجبة عليه إصالة في خارج المسجد، بل عليه أن يأتي بها في المسجد، لا بد من الإتيان بها في المسجد. فمن هذه الناحية يختلف مورد هذا عما نحن فيه، هذا كله بحسب مقام الشهود. ومع الإغماض عن مقام الشهود فهذا الجهم غير تام في مقام الإثبات. أيضا نتكلم عنه.